بسم الله الرحمن الرحيم.
محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة.
الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدي وقائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني وثمرة فؤادي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، وصلى اللهم وسلم وبارك على آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف الأبصار اصرف أبصارنا إلى طاعتك، اللهم اشرح صدورنا للإسلام ونور قلوبنا بالإيمان، واجعلنا من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. اللهم إنك تعلم أن أهل الذنوب والمعاصي وأنت أهل التقوى والمغفرة، فلا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الساعة المباركة مع موضوع تحت عنوان مهلا أيها الملتزمون، مهلا أيها الملتزمون. أعظم نعم امتن ربنا بها علينا، أعظم نعمة هي نعمة الهداية والاستقامة، فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير بغض إليه الكفر والذنوب والمعاصي وحبب إليه الإيمان. ومما يفرح القلب ويثلج الصدر ويجعل العين قريرة أننا نشاهد في هذا الزمن في كل مكان شباباً نور الله وجوههم بوسام السنة، وزين ربنا جباههم بنيشان السجود، شباب أكلت الأرض من جباههم ومن ركبهم وأيديهم وما بين أعينهم. ومما يسعد النفس أيضا أننا نرى كثيرات من بنات المسلمين أصبحن يلبسن السواد حجابا بعد أن كنا لا يلبسنه إلا حدادا. فالحمد لله أنه في هذا الزمن قل أن تجد شارع ليس فيه صاحب لحية أو صاحبة خمار أو صاحبة نقاب. هذه نعمة عظيمة، ولكن مما يدعو للأسى ويؤسف النفس أنك تلاحظ على بعض إخواننا الملتزمين بعض الخلل في الالتزام. وليسوا جميعا بل هم قلة قلة من الملتزمين فيهم خلل. وهذا الدرس كلام من القلب، وأسأل ربنا عز وجل أن يجعله من القلب وإلى القلوب. قلة من الملتزمين في التزامهم خلل ومظاهر سلبية تخل بالتزامهم وتضعف إيمانهم، بل ويطعن الإسلام بها من خلالهم ولقائل أن يقول. وهذه مقالة قيلت لي: يا عم الشيخ، انت جاي في المسجد تكلمنا عن أخطاء الملتزمين، ليه كده؟ ليه بتنشر غسلنا قدام الناس؟ ليه؟ أقول: هذا الكلام دافعه الوحيد ومنطلقه الوحيد الحرص على نفسي وعليكم، والشفقة بنفسي وبكم، والحرص على دعوة ربنا عز وجل. إذ أن كل صاحب لحية وكل صاحبة خمار أو نقاب تعتبر جندي على ثغر من ثغور الإسلام، فلا يطعن الإسلام من خلالك. مع الأسف أعداء الإسلام يتصيدون لنا الأخطاء ويترصدون بنا، بل ويحاسبوننا على المباح. أخ قد يفعل الأمر المباح، فتجد أعداء الإسلام وتجد المنافقين يطعنون في الإسلام لأنني فعلت المباح، فكيف بك لو وقعت في الحرام تصد عن دين الله دون أن تدري. ربنا لا تجعلنا فتنة، أي بسوء أخلاقنا وبفعالنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إخوتي في الله، أيها الملتزمون، يا من في التزامكم جوانب خلل، لا تشمتوا بنا الأعداء، لا تشمتوا بنا المنافقين. عبد الله بن حذافة السهمي وقع في أسر الرومان، فقال قيصر الرومان: من أمير هؤلاء المسلمين الذين وقعوا في قبضتنا؟ قالوا: رجل يدعى ابن حذافة السهمي. قال: امنعوا عنه الطعام والشراب حتى ينفذ ما آمر به ويؤثر هذا في أصحابه. عرض عليه أولا المال، قال: لك نصف ملكي، وتتزوج من أجمل نسائي، ولك ما شئت من الأموال، ولا أريد منك إلا كلمة. قال: ما هي؟ قال: أن تسب محمد. اللهم صل على محمد. فضحك ابن حذافة فقال الرجل: ما يضحكك؟ أعرض عليك الدنيا كلها بكلمة وتضحك؟ قال: نعم، لأن ملكك وبناتك والدنيا بأسرها ما تساوي فيما وعدني به سيدي وحبيبي ونبي محمد إلا كجناح بعوضة، ما تساوي جناح بعوضة. قال: اسجنوه، امنعوا الطعام والشراب. منعوه عنه أياما حتى التوى عنقه. قال: ادخلوا له الخمر ولحم الخنزير. التوى عنقه، كاد أن يموت، وأدخلوا له لحم الخنزير والخمر فأبى أن يأكل. قال: أتوا به إلينا، يا هذا ستموت، لماذا لا تأكل من لحم الخنزير ولا تشرب من الخمر؟ قال: أعلم أن الله قد أباح لي عند الاضطرار أن آكل وأشرب منهما. قال: ولماذا لا تأكل؟ قال: كره أن أشمت الأعداء في ديني. هؤلاء الملتزمون الذين في التزامهم خلل ويغلب أحيانا الهوى على أنفسهم شمتوا فينا الأعداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أجل هذا كان هذا اللقاء. إياك أن تظن أني ما جئت بك إلى هنا إلا لأوبخك وأبكتك، لا والله، أنا منكم وكل عيوب وكلنا أصحاب أخطاء، لكن خير بني آدم دائما وأبدا من أهل الخطأ هم أهل التوبة، اللهم اجعلنا من التوابين. هي نصيحة، هي وصية مشفق، والدين النصيحة. هي هدية، وعمر قال رحم الله من أهدى إلي عيوبي، هو كشف حساب. وعمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. هو حديث لنفسي بصوت مرتفع، آذن لك أن تسمعه وأن تتدخل فيه وأن تكون طرفا فيه. هذا اللقاء من أجل الواقع المر، المسلمون يضربون على أقفيتهم، نركع ونسجد ونحن غرقى في الهزائم. لماذا ينتصر علينا عباد البقر مرة واليهود مرة والصليبيون في صربيا مرات ومرات؟ لماذا؟ أين نصرك يا الله؟ تجد آية تفريق، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما دام الواقع لم يتغير، إذا نحن حقيقة لم نتغير على الوجه الذي يرضاه الله. ولو تغيرنا لحقق ربنا وعده، فمن أصدق من الله قيلة؟ لا أحد. ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. لو تغيرنا لغير ربنا الحال إلى أحسن حال. ما دام الحال هو المر، إذا نحن لم نتغير. فمن أجل هذا كله كان اللقاء. مهلا أيها الملتزمون، جوانب خلل في التزام الملتزمين. من جوانب الخلل في التزام الملتزمين: واحد، ضعف الهمة. ضعف الهمة. أتذكر نفسك ساعة أن بدأت في الالتزام؟ كنت شعلة من الحماس، الصلوات لا يفوتك فيها تكبيرة الإحرام في الصف الأول في المسجد، أليس ذلك كذلك؟ في أول التزامك أكنت تضيع صلاة الفجر؟ أبدا. حتى الفجر في وقته، حفظ قرآن، دروس علم، شعلة من الحمية ومن الحماس ومن الإقبال على دين الله. وبعد مرور سنة أو اثنين أو خمسة على التزامك بربك بربك، وأجب نفسك بنفسك، أتجد هذا الإقبال الذي بدأت به؟ دب فينا الفطور والدعة والكسل والتسيب من واجبات كثيرة فضلا عن النوافل. الفطور، ضعف الهمة. من مظاهر ضعف الهمة في الملتزمين: أولا، عدم التبكير إلى صلاة الجماعة في المسجد. فين أصحاب اللحى في صلاة الفجر؟ كل اللي قاعدين الآن بلا شك ناس بيحبوا ربنا، اللهم إنك تعلم أننا نحبك فأحبنا وارض عنا. هل هذا الكم نجده في صلاة الفجر؟ فين أصحاب الدهون؟ فين أصحاب سمت السجود؟ فين الجماعة بتوع ربنا؟ صعد شخيرهم إلى سطح القمر. أين التبكير إلى الجمع والجماعات؟ أحزن، أشعر بوخز كوخز الإبر في قلبي. عندما أرتقي المنبر وأخطب الجمعة وأقطع من الخطبة ربع أو نصف ساعة وأجد ملتحين لسه جايين. عيب، ده أنت القدوة، ده أنت لازم تكون موجود قبل الخطبة بساعة بنصف ساعة، أنت الأسوة. أين التبكير إلى صلاة الجماعة؟ أين التبكير إلى الجماعات؟ الصحابة كان الواحد منهم إذا فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد عزي ثلاثا، أبو بكرة، هذا غير أبو بكر، دخل المسجد ما فاتته تكبيرة الإحرام مع النبي ولا ركعة، فدخل المسجد فوجد النبي راكعا بالركعة الأولى من صلاة الجماعة. أتدري ماذا فعل؟ أنت عارف عمل إيه؟ دخل من المسجد الله أكبر وركع ومشى راكعا حتى التحم بالصف، خشي أن يأتي يمشي الهوينة إلى أن يصل للصف فيكون النبي قد رفع من الركوع فتضيع الركعة. دول الصحابة. وبعد الصلاة يقول له النبي زادك الله حرصا، ولا تعد ولا تعد، هذه قضية أخرى، لكن هذا الشاهد إقبال، مش عايز ركعة تفوته. وإحنا منا من يجمع الظهر على العصر، تصلي الفجر في جماعة تصحى العصر تضيع الظهر، تصلي الظهر في جماعة تضيع الفجر. إنا لله وإنا إليه راجعون. فين التبكير للجماعة والجمعة؟ سعيد بن المسيب وهو يموت بكت ابنته، قال يا بني لما تبكين؟ إن الله يعلم أنني من 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله، اللهم صل على محمد. 40 سنة. الربيع بن خثيم التابعي الجليل قال له عبد الله بن مسعود الصحابي والله لو رآك النبي لأحبك. هذا الرجل سقط شقه فكان يصلي الجماعة رغم أنه من أصحاب الأعذار، إذا سمع المؤذن ينطلق إلى المسجد يهادي بين الرجلين. إحنا الكلام ده موجود عندنا؟ إحنا منضبطين في ده تمام؟ منضبطين بصدق؟ الواحد منا لا سيما العاقد راح يزور بقى زوجته، العاقد اللي كاتب كتابه أخ وكل حاجة، يقعد معاها الظهر يؤذن له ولا لسه وقته ممتد لحد العصر، يجمع الظهر مع العصر، العصر مع المغرب، ليه؟ هو العاقد له عذر أن يترك صلاة الجماعة؟ مأساة، ضعف الهمة. من صورها عدم التبكير لصلاة الجمعة ولصلاة الجماعة. 2، من صورها عدم المسابقة إلى الصف الأول. يحزنني جدا أنك تجد بعض إخواني الملتزمين يأتي المسجد مبكرا، وإذا أقيمت الصلاة لا يبادر للصف الأول، هو كيف يقعد ورا يسند ورا. يا مولانا، أو ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، رواه مسلم. أو ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها، رواه مسلم، آخر صف من صفوف الرجال في الماضي، يبقى قريب من أول صف من صفوف النساء. قد تدب الفتنة، قد يعبث الشيطان بقلبك، لماذا لا نبكر للصف الأول؟ ليه؟ هذا من صور ضعف الهمة، من صور ضعف الهمة عدم الحرص على أداء النوافل. هو بيصلي الفرض ويركب الهواء، فين النافلة؟ فين؟ بالله عليك كم واحد فينا بيقيم الليل؟ كم واحد؟ وما أبرئ نفسي، كلنا أصحاب أخطاء. أبو مسلم الخولاني كان يقيم الليل في كل ليلة، وهكذا كل الصحابة. أبو مسلم كان إذا كسل ضرب رجله بصوته كرباك، ويقول أنت أولى بالضرب من دابتي، قومي، فوالله لو لم تقومي لأزحفن بك زحفا حتى يكون الكلال منك لا مني. يا نفسي أتريدين مني أن يستأثر أصحاب النبي محمد به من دوني؟ والله لن يكون أبدا حتى يعلموا أنهم تركوا من ورائهم رجالا. فين الهمم في قيام الليل؟ فين؟ هذه كلها صور من صور ضعف الهمة. رابعا من صور ضعف الهمة، ضعف الهمة عن طلب العلم الشرعي، ودي مأساة. الشافعي يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. الموطأ حفظه صمه. الواحد مننا الشيب دب في شعره وفي لحيته ولسه مش عارفين نحفظ القرآن. عندنا كساح علمي، شلل أطفال علمي، لسه لحد الوقت ما خلصناش 3-4 أبواب من أبواب الفقه. حتى الصلاة ما حطناش بفقهيات الصلاة. أمال هتتعلم إمتى؟ ليه ضعف الهمة في طلب العلم الشرعي؟ خليل ابن أحمد الفراهيدي عالم اللغة المشهور يقول أثقل ساعة على نفسي ساعة الأكل. قالوا لما؟ قال لأنها تشغلني عن طلب العلم. يا سلام، لو سألتك أنا بقى أحب ساعة إلى قلبك، ساعة إيه؟ الأكل طبعا، والشربة، هو ده. عثمان الباقلاوي هذا من السلف يقول إني وقت الإفطار أحس بأن روحي كأنها تخرج مني. قالوا لما؟ قال لأجل اشتغالي بالأكل عن ذكر الله. هؤلاء هم الناس، هؤلاء هم الناس. النووي ألف كتاب الأذكار ب16 سنة، لم يكن له طريق إلا المسجد والبيت. ثم عنده صحيح مسلم علق عليه، وله فتاوى النووي، وكتب كتب كثيرة. مات عنده كم سنة؟ 37 سنة. كتاب الأذكار، الفتاوى، صحيح، كفاية عليه صحيح مسلم، ده كفاية. مات هو عنده كم سنة؟ 37 سنة. قبيل أن يموت قالوا يا إمام لماذا لم تتزوج؟ قال ها أتزوج؟ والله لو تذكرت لفعلت. نسي إيه؟ اتجوز. نسي اتجوز. كل درس أقعد فيه يجيني سؤال، ما حكم الاستمناء؟ ما حكم ممارسة العادة؟ يا ابني وانت مش عايز غير عشان فرجك؟ ده نسي يتجوز، نسي. أحمد بن حنبل تزوج وله من العمر 40 سنة. أهل العلم يقولون طالب العلم إذا تزوج فقد ركب البحر، فإذا ولد له مولود ف وقد انكسر شراعه. الزواج هيشغلك، ودي مش دعوة للرهبانية، لا رهبانية في الإسلام. قالوا لأحمد بن حنبل إن بشر، وهذا من السلف، لم يتزوج. قال أواه، تقطم في بنيات الطريق. أقول قال الله وفعل رسول الله، وتقولون قال بشر. لو تزوج بشر لكمل أمره. فمن رغب عن الزواج فقد خرج عن سنة النبي محمد. لكن الشاهد دول شغلهم العلم حتى عن ايه؟ عن الزواج، ونحن عندنا كساح علمي في طلب العلم الشرعي. الامام البخاري نزل احدهم ضيف على البخاري، يقول وجدته قد اقام الليل ب13 ركعة، ثم اخذ يقرا في القران ثم نام. والله بعد أن نام عددت علي فوجدته قد استيقظ من نومه 20 مرة. يقوم يوقد السراج، يأتي بالقرطاس والحبر ويكتب فائدة تمر بخاطره، أو حديث من أحاديث النبي تذكره. دليل البخاري قيام ليل، قرآن، علم. البخاري بدأ يألف وهو 18 سنة، كتب كتابه التاريخ، هو مكون من 8 أجزاء، الفهرس وحده يقع في 2 جزء. أتدري أين كتبه؟ قال كتبته وأنا في 18 من عمري عند قبر النبي محمد في الليالي المقمرة، ما كانش فيه نور. النهاردة القلم باركر والورق زبدة والإضاءات والتكييف والموكد والمية الساقعة، والناس تعدهم على القهاوي تلاقيهم أكثر ممن يدخلون في المساجد. حتى الملتزمين عندهم ضعف في همة في طلب العلم الشرعي، كارثة. أحمد بن حنبل ما كان ينام بليله إلا القليل، فكانت تشفق أمه عليه تقول يا بني حنانيك ارفق بنفسك، فكان يقول مع المحبرة حتى المقبرة، يعني لن أترك السهر في طلب العلم إلا إذا مت. ابن أبي حاتم عالم الحديث المشهور يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. معنى لم نأكل فيها مرقة، المرقة ما بتتاكلش، لكن معنى ده ايه؟ لم نأكل طعام ذا مرقة. صليت على رسول الله. يقول لأننا كنا نهارنا ندور على الشيوخ وليلنا ننسخ ما كتبناه. قال فاشتريت وصاحبا لي سمكة. قال له بص بقالنا 7 أشهر ما كلناش زفر، ما تجيش نروح الشادر، ما كانوا في مصر ولو منقلوا الشادر بقى فين دلوقتي، سوق العبور، نشتري لنا سمكة. اشتروا سمكة، سمكة. يقول فلما اشتريناها وذهبنا إلى البيت لنعدها للطعام حان موعد الدرس، فتركناها وذهبنا للدرس. فلما عدنا نسخنا ما كتبناه، قلنا نطهيها غدا. في الصباح شغلنا بالدرس. قال مكثنا على هذه الحالة 3 أيام حتى كادت السمكة أن تنتن، فوالله ما أكلناها إلا نيئة. ما عندوش وقت يعمل ايه؟ يسوي الاكل ياكل. طب واحنا اكتر وقتك يا اخي الكريم بتضيع فيه؟ نوم واكل، الا من رحم الله. صلوا على رسول الله. ضعف همة في طلب العلم الشرعي. الطبري عندما اراد ان يفسر القرآن قال لتلامذته انشطوا سأفسر القرآن. قالوا في كم رقعة؟ قال سأجعله مختصرا في 30,000 رقعة. والكتابة في زمانهم كانت ضنة من المشقة، لأن عنده محبرة وريشة ورقعة، وكل شوية يغمس الريشة في قنينة الحب ويكتب، أمر صعب. حتى لو في زماننا ده قل خد قلمي واكتب 30,000 ورقة هتصرخ من الملل. 30,000 رقعة. قالوا يا إمام ماذا تقول؟ هذا ستفنى أعمارنا في كتابته قبل أن نتمه. كل تلاميذك هيموتوا قبل ما يكملوا الكتاب. اختصروا في 3,000. فوافق. وبعد أن فرغوا قال انشطوا. دول التلاميذ، دول طلبة العلم بحق. سأكتب تاريخ الأمم والملوك في 3,000 رقعة. بعد أن فرغوا من كتابة 6,000 رقعة، ما نعرفش في كم سنة في كم شهر ما نعلم، ضرب الطبري يده بأختها وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. أفسر القرآن وأكتب تاريخ الأمم في 6,000 رقعة فقط. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد ضعفت همم الناس. سمعت دي؟ لقد ضعفت إيه؟ همم الناس. طب النهاردة تقول إيه؟ لقد ماتت همم الناس. إلا من رحمه الله منا، اللهم اجعلنا من أصحاب الهمم العالية، اللهم آمين. موسى والخضر. موسى انطلق وقطع السفر في فيافي وصحاري وركب البحر. وموسى سافر كثيرا، غير أنه لم يتعب كما تعب في سفره لطلب العلم. هو بنفسه قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أول سفرية مرمط فيها يا يوشع، كأنه يقول هذا. ليه؟ عشان يتعلم 3 مسائل: همة. وكان على أتم الاستعداد لو استغرقت الرحلة 120 سنة أن ينطلق، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقبة، حقبة جمع مفردها حقبة، والحقبة 40 سنة. أقل الجمع من الأعداد 3. يعني كان مستعد يسافر كم سنة؟ 120 سنة. دي الهمم، هذه الهمم في طلب العلم. الأعمش وطلابه. الأعمش عالم الحديث المشهور، كان له كلب يضعه على باب البيت. لماذا؟ لأنه عالم حديث، وعلم الحديث عايز رجال، فوضع كلب على باب البيت. يبقى واحد رايح يتعلم، رايح يتفسح، رايح يضيع وقت، رايح يتفرج على الشيخ، رايح يتصيد أخطاء الشيخ، هيروح يلاقي في كلب على باب البيت، هيدخل هيرجع، الكلب هينبح ويمكن ينبشه. طب وعلى ايه البهدلة دي؟ انما اللي عايز علم بحق سيصبر. يبقى يمكس، يلاعب الكلب، ينتظر حتى ينام الكلب، اي حيلة حتى يدخل ويتعلم. فكان النتيجة ايه؟ كل يوم يدخل للأعمش 5, 10, 15. وفي مرة وجد الأعمش بيته ملآن بمئات الطلبة من طلاب العلم. قال ما الذي حدث؟ قالوا لقد مات الكلب. قال مات إذن الذي كان يأمركم بالمعروف وينهاكم عن المنكر. همة. احنا عندنا ضعف همة في التبكير للصلوات، في الحرص على الصف الأول، في دروس العلم، في أداء النوافل. ضعف همة، ولا ينكر هذا إلا مكابر. 2، من جوانب الخلل في التزام الملتزمين سوء الخلق. يجب أن نعترف أن منا منفرين غلاظ لم يعرفوا عن الإسلام إلا القشرة، لحية وجلباب، نقاب وجلباب، لحية وقميص ونقاب وجلباب، وسلام عليكم. وهل الدين ينحصر في جانب العبادات؟ فين جانب العقائد؟ فين جانب الآداب؟ فين جانب الأخلاق؟ يا راجل، ده من أهم أهداف البعثة إنك تتربى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ذكره البيهقي في سننه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وهذا ذكره الترمذي في سننه والحاكم وصححه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة مين بقى؟ أكثركم صلاة؟ ما تقول لي. أكثركم صياما؟ أطولكم لحية؟ أكبركم زبيبة؟ مين أنا عايز أعرف؟ أحسنكم أخلاقا، أخلاقا، خلق، ثمرة العبادة. بين يا أخي سيدنا النبي محمد الأسوة والقدوة شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بحسن الخلق، لقبوه بالصادق الأمين. سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فين أخلاقنا؟ فين الجانب الخلقي؟ كيف يهتدي الناس بنا ونحن أسوأ الناس أخلاقا، ونحن عنوان مشوه للإسلام؟ رجل صليبي في أمريكا قرأ عن الإسلام والمسلمين، قرأ عن الإسلام في الكتب فأسلم، فقال لأحد أصحابه من أهل مصر: أريد أن أنزل معك إلى مصر لأرى الإسلام واقعا ينبض، أريد أن أعيش بين المسلمين. فجاء به إلى هنا، مكث فترة، وعند وداعه قال له صاحبه: ما رأيك الآن؟ أنت عارف ليه؟ قال: الحمد لله الذي عرفني على الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. ليه يا ابني؟ قال: الإسلام يدعو للنظافة وأنتم شوارعكم قذرة. الإسلام يدعو للنظام وأنتم همج، همج. الإسلام يدعو للتراحم وأنتم غلاظ وكساء. نموذج سيء. بأخلاقنا أصبحنا نصد عن دين الله، مع أن أي عبادة، أي عبادة من ثمارها أن تصبح ذا خلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبقى راجل محترم. عيب لما تصلي وتلعن والدك أو تعقه ولو بكلمة أف، عيب. أمال بتصلي إزاي؟ صلي إزاي؟ أمال أخ إزاي؟ إزاي؟ الصيام فإن شاتمك أحد أو قاتلك أحد فقل إني صائم، يعني بقى عندك خلق. هكذا قال النبي في الحديث الصحيح. الحج: فلا رفث ولا فسوق في الحج، بقيت مؤدب. حتى الصدقة: خذ من أموالهم صدقة، ليه؟ تطهرهم وإيه؟ وتزكيهم بها. تهذب الخلق، تهذب الخلق. نريد أن نتخلص من رواسب الجاهلية. يا صاحب الخلق السيء، لماذا تأتينا بوجه أبو بكر وبأخلاق أبي لهب؟ لحية حلوة، طاقية جميلة بيضة، جلابية حلوة، وأخلاقك. قلت إيه؟ يبقى هقول زفت زي ما أنت قلت. ليه؟ لماذا تأتينا بوجه الصديق وبخلق أبو لهب؟ ليه؟ أمال ملتزم إزاي؟ أمال فين الالتزام؟ أمال بتصلي إزاي؟ فين ثمرة الصلاة؟ فين؟ ما في. يا أصحاب الأخلاق السيئة، يا من تجيدون الموعظة فقط، لما تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ كبر مقتا عند الله بغضا. من أمثلة الأخلاق السيئة التي تراها عند المشاجرات، أحيانا أمر ألاقي أخ بيتخالف ما شاء الله، ولما أقول أخ مش لازم يبقى بلحية، راجل عابد راكع ساجد لله من أوتاد المساجد، إيه في الشارع ماشي بيتخانق ماسك شومة، أنت بلطجي ولا أخ؟ أنت فتروة يا ابني ولا ملتزم؟ فين الأخلاق؟ فين؟ المسلم مش كده. فتجد مشاهد مبكية مضحكة، أخ وبيتخانق، لا وفي بعضهم بيتخانقوا حتى في المساجد، وأخ ده مش أخ، ده فخ، ده مش أخ، ده أخ منه. صلى على رسول الله. الشيخ صفوة الشوافي قالها كلمة، قال الإخوة أخروا بسوء أخلاقهم الدعوة إلى الخلف 50 سنة. 50 سنة تقول له التزم يقول لك زي فلان عامل لي شيخ وبيشتم أمي، عامل لي شيخ وكل يوم يرزع مراته علقة ومروحها طفشانة، هادي يا عم الشيوخ بتقول لي أزوج بنت الشيخ، شيخ إيه؟ ده فتوات يا عم، دول فتوات. والله هكذا أسمع هذا الكلام عشرات المرات، وأضرب لك نماذج مؤسفة سوء الخلق. مثال، أخ استأجر تاكسي، قال له أذهب معك إلى مكان كذا بكم؟ قال له ب10 جنيهات. اتفقنا؟ قال اتفقنا ذهابا وإيابا. وده أخ أعرفه معرفة شخصية، ومش موجود، مش موجود في المسجد، صلى على رسول الله. ذهب مع السائق فلم يقضى طلبه، ما جابش البضاعة، فلما رجع السائق قال له هات الأجرة، وإذا به يضع في يد السائق 3 جنيهات. أه يا عم الشيخ عيب على دقنك، ده أنت متفق على 10 جنيه. قال له أنا جبت بضاعة، يعني أخسر لوحدي؟ الخسارة بالنص. الراجل السواق قال له أنا بصلي والله العظيم، شايف دقني مخدرة ازاي؟ والله كنت ناوي ربي دقني عشانك هحلقها بقى دلوقتي. عايزين الدعوة بالسلوك، كلنا حريفة في الكلام، أنا ممكن أخطب لك للفجر. الدعوة بالكلام سهلة، عايزين السلوك. الدعوة بالسلوك، كيف يهتدي الناس بنا ونحن من أسوأ الناس أخلاقا؟ إزاي تبقى أخ وكذاب؟ إزاي؟ كثير من بعض الإخوة الذين ما يفهمون الالتزام قد يقع في الكذب دون قصد، عن طريق كثرة خوضه في المعاريض. يجي واحد يندى عليه، يا أخي فلان، هو مش عايز يقابله، يقول لابنه بص له من البلكونة وشاور بإيديك على مكانك وانت واقف، وقول له أبي، لا وأبي، أبي مش هنا. هو قصده على إيه؟ البلكون. ده تعريض بقى، يبقى أنا مش كذاب. أنت بتحارب، أنت بتحارب. النبي قال للكافر في غزوة قبيل الغزوة أنا رجل من ماء، وهذا تعريض وما كذب أصلا، حقيقة هو من ماء، من ماء دافق. لكن ده يقول لك ما هو ده تعريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، في كل حاجة معاريض. تبقى كذاب، يقول لي ما انا اقول له ما تجيش، قول له لربنا علمه لك. واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ايه المانع؟ مش عايز ابك عنه ما رجع، مش عايز يرجع ما يفتحلوش. هذا هو الاسلام، هذا هو الاسلام. عيب قوي اما تبقى ملتزم وتخلف الوعد، كل ما تعد تخلف الوعد. انت ما قراتش ان النبي قال ان من ايات النفاق وعلاماته ان صاحبه اذا وعد اخلف؟ عيب تبقى ملتزم وخاين، حرامي، امر مؤسف انك تجد اخ بيسرق كهرباء. ليه؟ احنا ما بنغلبش. يقول لك مش دول طواغيت؟ طواغيت يا عم. طب طواغيت يا حبيبي هل يجوز لك ان تسرقهم؟ يا حرامي، انت حرامي مش اخ. امر مؤسف. افرض جيت كشاف وقفشك وقال السني اللي هنا راجل حرامي، حرام عليكم يا من تفعلون هذا، خرطوا الدعوة بسوء أخلاقكم لورا 200 سنة مش 50. الأمانة يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة لماذا خلف علي من ورائه ثورية؟ اثنين، ليرد إيه؟ الودائع والأمانات إلى أهلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولست هما بيغلوا وعلم لصوص حد قهرك على الكهرباء، اشتغل بالكيروسين يا حبيبي، نور بالشموع زي سيدك وسيد ابويا وابوك النبي محمد. اوعى تكون حرامي، اوعى، اخلاق سيئة. من صور تضييع الامانة ان يبقى اخ ملتزم معاده في العمل 8 ويخلص 2، هو بيروح 10 ويجي 12. طب ما انت خدت مال على جهد لم تقدمه، يبقى بتاكل حرام. قاعد في الشغل وتليفون المصلحه بتاع سعادته يتصل بالاخ فلان ويستفتي الشيخ فلان، ايه انت رايح فين يا حبيبي؟ انت رايح فين؟ هو تليفون فخامتك ده خدمه من مصالح المسلمين، يبقى انت بتاكل حرام. اصحى، خيانه للأمانة. من سوى خيانات الأمانة بدون قصد، ودانت لدعت منه كتير. يجي لي واحد يزورني يقول لو سمحت عايز المجلد الفلاني اطلع على مسألة، ياخد المجلد شكرا. انا ضاع مني عشرات الأشرطة الغالية جدا مش موجودة، مش موجودة، منها ما سجل في مسجد النبي محمد مش مطبوع، حاجات لا تقدر بثمن. من بعض أشباه الملتزمين اللي مش عارفين يعني ايه أمانة، أحدهم أخذ مني كتاب ونسيه، وأنا نسيته بعد سنتين ذهبت إليه وجدت كتابي عنده في المكتب. يا شيخ خلصت المسألة؟ قال لي مسألة ايه؟ قال قلت له انت استعرضت الكتاب بتاعي من سنتين عشان بانها كانت مسألة يعني معضلة، خلصت؟ قال لي كتاب ايه؟ ده نسي. انا عارف انه نظيف السريرة لكن تنسى امانة الناس ازاي؟ ازاي؟ قال لي قلت له المجلد ده بتاعي، قال لي لا مش بتاعك كمان. انا لله وانا اليه راجعون. من صور سوء الأخلاق معاملة بعضنا لأهله. اتكلم مع أبوه ازاي؟ يقول لك أصل أبويا راجل جاهلي تارك للصلاة كافر. أنت عملت نفسك مفتي، نحن دعاء قبل أن نكون قضاة. لما تدعو إلى الله يا أخي ضع أمامك آثر وإبراهيم. أبوك مش هيبقى شره كآزر، ولا سعادتك هتبقى عسر معشار سيدنا إبراهيم. ومع ذلك قال له يا كافر يا مرتد يا فاسق، إيه الهبل اللي بنسمعه ده؟ اشتم كلمة هبل دي، إيه اللي بنسمعه ده؟ إيه ده؟ ده كل جملة يسبقها بقوله يا أبت يا أبت، حتى عندما هدده بالقتل لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. أنا ضربت لك مثل في الدرس الماضي بإزاي إن الشيخ أحمد القطان كسب أبوه. أبوه كان حكمه كافر، يسب بالسنة ويسب كل ملتحم. فلما مرض والده قال أحمد القطان هذه فرصتي لأكسب والدي وأنجو معه من النار. قال فمرض والدي بمرض عضال فكان لا يقوى عند التغوط أن يذهب إلى الخلاء، فكان أبي إذا أراد أن يبول أقول يا أبي بل هنا في يدي. تقدر تعملها مع أبوك دي؟ يقول لي ما أنا بدعو أبويا للالتزام ومش عايز يسمع الكلام. أنت بتدعو إزاي؟ يا ريتك تعامل أبوك زي ما ربنا أمر نبي الله موسى أن يعامل فرعون، يا ريت. يا راجل ده ربنا بعد سيدنا هارون وموسى لفرعون الذي سبق في علم الله أنه لن يؤمن، وقال لهم فقولا له قولا لينا. أبوك فرعون، أنت موسى، اهدى. النصح ثقيلا فلا ترسلوه جبلا، النصح ثقيلا لا سيما إن كان من الولد لأبي، يعني أبوك قد يقبل من أي إنسان وعندك يجد نصحك ثقيلا. إذ أنك وإن شبت في ناظري هذا الطفل الصغير الذي لا يفقه شيئا. إلى بأسلوب طيب، بأسلوب طيب. كان والد القطان إذا أراد أن يتبرز قال له هنا في يدي، تبرز في يدي. يا الله، ده الأخ بقى، هو ده الأخ. وبعدين النتيجة أبوه أخذ يبكي وقال الآن عرفت قيمتك يا بني، أكل أصحاب اللحى هكذا أمثالك؟ قال أنا أسوأ واحد فيهم. فهداه الله والتزم ومات على التوحيد. إحنا بنتعامل مع أمهاتنا إزاي؟ بتجيلي مشاكل توجع القلب، تعامل أمك إزاي؟ إزاي غلظة مع الأم، جفاء مع الأب والإخوة. أم أبو حنيفة أرادت فتوى في مسألة فذهبت تسأل، فقال لها السائل تسأليني وأنت أم الإمام؟ يعني جاي تسألي التلميذ وسيب الشيخ. قالت أنا مش عايزة فتوى أبو حنيفة. هو كده زامر الحي لا يطرب. فطافت على أهل بلدها من أهل العلم تسأل في الفتوى ولا واحد عرف يجاوب. أبو حنيفة سيبه، فكتب الفتوى لتلميذ من تلامذته وقال إذا جاءتك أمي تستفتيك هذه الفتوى. جاء الدور وذهبت لهذا التلميذ، عندي فتوى، أي عندي سؤال أيها العالم. قال قولي. فاستفتت فأفتاها، قالت أريدها مكتوبة. قال ها هي مكتوبة ومعدة. فأخذت الفتوى وذهبت إلى أبي حنيفة وقالت هذا هو العلم، هذه هي الفتوى، لا فتوى أبو حنيفة. يا سلام، أظن لو أمك عملتها معاك تقول لها فضحتني في البلد، فضحتيني يا حاجة، ده كلام. أبو حنيفة يريد أن يكسب، فإحنا معانا جفاء. بسمع كلمة من الإخوة بتوجع قلبي، ولك فلان بيصلي معانا في الجامع من العوام، هو بيصلي معانا بس إيه من العوام، ومن قال لي فخامتك إن أنت من الخواص؟ لو بيصلي بس جاهلي يعني، مين قال لك ان انت من الخواص؟ فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. انت ليه بتبص للناس من فوق؟ ليه واخد مقلب في نفسك؟ ليه عندك عقل؟ ليه؟ اقول من جوانب الخلل في التزام الملتزمين سوء الخلق، وفي هذه حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ثالثا من جوانب الخلل في التزام الملتزمين انعدام أدب الخلاف إلا في من رحمه الله منهم. أنا بتكلم كل العيوب دي في قلة قليلة جدا من الملتزمين، إن شاء الله أنتم لستم منهم. صلوا على رسول، ما عندناش أدب خلاف، تختلف مع أخ في مسألة عدوه. عبد الله بن مسعود كان يرى أن القصر في السفر واجب، واجب عزبة، فسافر وإذا به يصلي خلف عثمان بن عفان، فصلى عثمان بن عفان الصلاة كاملة وصلى من ورائه ابن مسعود، وابن مسعود أعلم من عثمان بلا شك. فبعد الصلاة سأل التلامذة ابن مسعود: يا إمام، خالفت مذهبك، أنت تقول القصر في السفر واجب، فلماذا أتممت من خلف عثمان؟ قال: الخلاف شر. الخلاف شر، نعم هناك أمور لا يسعنا فيها اتفاق، خلاف في العقيدة، وهناك عدم وفاق يسعنا فيه اتفاق. اختلف معايا في فروع الفروع، في فروع الفروع يا ترى عندما أرفع من الركوع أرسل ولا أضع اليمنى على اليسرى كأني قائم القيام الأول؟ واحد يقول لك لا ترسل، لأن الألباني قال كده، يقول لك لا ما ترسلش يا عم، ابن باز قال كده، ونخاصم بعض ونجهل بعض. تجهلنا البعض في قضايا كتلك هو الجهل بعينه. الخلاف شر في هذه المسائل. عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمم من جنابة مع وجود الماء، هل ترك أحد من الصحابة الصلاة خلف عمرو؟ ولا واحد، ولا واحد. ثم عندما عادوا للنبي عرضوا عليه المسألة. يبقى عند التنازع نعرض الخلاف على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن مع الدليل، ولا نتعصب لأسماء وإن وصل صاحبها إلى السماء. نحن ندور مع الدليل، ولا عصمة لأحد في هذه الأمة إلا لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة اختلف لكن ما قبحوش في بعض. الشافعي يقول: الناس عيال بالفقه على أبي حنيفة، رغم أن خلفه في مسائل كثيرة. الشافعي يخالف مذهبه عندما يسافر للعراق وما يقنطش في الصلاة في الفجر. من كان دي مسألة برضو عايزة كلام، والراجح فيها الإصرار على القنوط في الفجر بدعة، ما فيش كلام في ده، فجر فقط يبقى بدعة. أحمد بن حنبل كان كلما دخل إلى بيته يقول لأولاده: أستاذي الشافعي، عالم عظيم، الشافعي وعلمه، الشافعي وفصاحته. لأحمد بن حنبل بنت صغيرة قالت: يا أبتي، نريد أن نرى الشافعي، اعزم لنا الشيخ بتاعك عندك. فدعي الشافعي إلى طعام أحمد بن حنبل، وفي ثاني يوم بعد أن انصرف قال أحمد لابنته: هذا هو شيخ الشافعي، ما رأيك فيه؟ قالت: لقد أكل كثيرا ونام كثيرا وصلى الفجر من غير وضوء، يعني خوتنا يا أخي. ده الشافعي راح يسأله، قال له: أما أكلي فهذا طعام من كرام ومن حلال، وأكل الكرام دواء. لما تعزم عند أخ وعارف أنه بيجيب الحلال كل وانت مطمن واشبع، وأما نومي فوالله ما نمت، إنما كنت مستلق فقط على ظهري، وفي هذه الليلة فتح الله علي بسبعين فتوى في سبعين قضية من قضايا المسلمين. سبعين قضية، هو مادة كده جامعة متنقلة. وأما صلاة الفجر من غير وضوء، فلماذا أتوضأ وأنا لم ينتقد وضوئي أصلا؟ أحمد قال إيه؟ شوف الأدب، أدب الخلاف. قال لابنته: إن ليلة واحدة من ليالي الشافعي أفضل من حياة أحمد بن حنبل كلها، وهذا تواضعا منه، وهذا تواضع. فممكن نختلف، لكن ليه نقطع في بعضنا إذا اختلفنا في مسألة؟ نريد أن نرى أدب الخلاف. أنا أعرف أخ من الأميرين، الأخ ده طلق زوجته لأنها بتسمع للشيخ فلان، وهو بيسمع للشيخ فلان. والله العظيم حصل، الشيخ اللي هي بتسمعه يقول لك بتاع إرجاء، وهي تقول له الشيخ انت اللي بتسمعه بتاع تكفير. قال لك طب انت طالع روحي على امك بقى. ايه ده؟ وليه علماءنا لما بيختلفوا مع بعض ما بيتكلموش مع بعض؟ ليه على الملأ؟ ليه؟ هذا واقع اعرفه باسمه، طلقها. تمالك ومال زوجتك بتسمع لإرجاء، مش عقيدتها سليمة يا ابني؟ أنا عايز زوجتك تعلم إيه؟ العلم اللي هو فرض عين كفاية عليه، علمها سورة النور. إنما لا لا بتسمع بتاع إرجاء ولا بتعمل، لا 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 بتزنيش أنت طالق، تخلف عقلي، تخلف. أين أدب الخلاف؟ رابعا شوف بقى المثال العظيم في أدب الخلاف، ويعني كل له عليه. حسن البنا رحمه الله سافر إلى بلد ريفي فوجد الناس مختلفون، مسجد يقيم الليل ب23 ركعة ومسجد يقيم الليل بكم؟ ب11 ركعة. اختلفوا، قالوا كويس إنك جيت، الصح فينا إيه ونعمل إيه؟ قال تريدون رأيي؟ قالوا نعم. قال غلقوا المساجد بعد العشاء ولا تقيموا الليل، ما تصلوش تراويح. ليه يا عم الشيخ؟ قال صلاة التراويح برضو ولا سنة؟ سنة. وتآلف المسلمين برضو ولا سنة؟ ده واجب يا سيدنا، فإن كان السنة هتذبح واجب يبقى بناقص، كل واحد يصلي في بيته. فين أدب الخلاف؟ أين هو؟ رابعا من سوء لا في نقطة اتقسمت لعناصر. رابعا من صور الخلل في التزامنا التساهل في الفتوى. خلاص انا بقى ربنا اكرمني وحضرت كم مجلس وقريت منهاج المسلم وفقه السنة وفتح المجيد ورياض الصالحين واطلقت لحيتي، وسع يا جدع وسع بقى، أنا العالم العلامة والحبر الفهامة. واحد بس ينغزه سؤال على طول يجاوب غلط. العبادلة الأربعة، كان الواحد يبقى عارف الإجابة ويحيل السائل على غيره. وكان ابن عمر يقول أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا لكم إلى النار؟ هتخس ايه لو قلت لا ادري؟ ايهما افضل، ان تفتي خطأ فتأخذ صاحب الفتوى وتدخل به النار، ام تقول لا ادري؟ ومن قال لا ادري فهو بلا شك قد ايه؟ قد افتى. احنا حقيقة بصدق بصدق عندنا تساهل في الفتوى. عبد الله بن عمر سئل في المسجد النبوي وهو عالم 12 سؤال ورا بعض، قال لا أدري لا أدري لا أدري، وعاد إلى بيته مسرورا يقول بخن بخن يا ابن عمر لقد قلت لا أدري. هذه ما يقدر عليها إلا أصحاب النفوس العالية اللي هو اتعلم لربنا. لما واحد نص لبه يقول لك عيب، يقول أنا بدأني كده ومش عارف، أقول له أي فتوى؟ يقول له اجتهد. هو انت من اهل الاجتهاد؟ اجتهد فيها برأي. هو انت ابن تيمية تجتهد؟ عارف بيقين قول، مش عارف اقطع لسانك، امسك عليك لسانك. عمر بن الخطاب صعد على المنبر يخطب فقال له رجل افتني يا عمر في كذا، قال لا ادري. شوف في مسجد النبي وعلى المنبر يوم الجمعة، يعني واحد تاني يقول لك دي فضيحة. فقال الرجل أهذا مقام من لا يدري؟ أنت وقفت لمكان النبي وتقول لي مش عارف؟ قال له نعم، هذا مقام من لا يدري، إنما الذي يدري الرحمن على العرش استوى. ده اللي عنده إجابة عن كل سؤال. إمام مالك سئل 32 مسألة أو 40 مسألة، جاوب على 8. قال له الرجل أتيتك من العراق أضرب أكباد الإبل، 32 سؤال تقول لي لا أدري، بماذا أرجع إلى الناس؟ قال قل لهم مفتي المدينة مالك بن أنس لا يدري. المشكلة وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ولذلك إذا لقيت عالم بيسأل أحيانا ويقول لا أدري، عض عليه، مش يعني تعض ظفرمه، يعني خليك وراه، ده راجل محترم، ده راجل محترم يقصد بعلمه رضا ربنا عز وجل. أحد علماء اللغة اسمه ابن جني أو الفارسي، واحد منهما، دخل في مسجد الكوفة الكبير فوجد عالم يدرس اللغة، فقال أفتني في كذا، وسأل العالم في المسجد والمئات جالسين في الحلقة سؤال، فقال العالم الإجابة كذا وكذا، قال أخطأ والصحيح كذا وكذا، قال جزاك الله خيرا. 5 دقائق، قال له وأفتني في كذا، قال له ما أعلم، الإجابة كذا وكذا، قال له أخطأ الصحيح كذا وكذا، جزاك الله خيرا. شوية أفتني في كذا، قال له ما أعلمه كذا، قال له أخطأ. لو واحد مننا بقى كله بعدين يا ابني انت بتسلط عليا، ما تلم الدنيا ولا وبعدين معاك، قال له الصحيح كذا وكذا. وبعدين قال كلمة صارت مثلا لكل متعالم، قال له لقد تذببت وأنت حصر. يعني ايه الزبيب؟ بتعملوه من ايه؟ من العنب. اي عنب؟ النضيج الكبير. قال له يا ابني انت عملت نفسك زبيب وانت لسه حصر، ما تنفعش. ولذلك العلماء قالوها العلم 3 أشبار، تأخذ الشبر الأول تشعر أنك فريد الزمان عالم كل أوان، تأخذ الشبر الثاني تشعر بالتواضع، تأخذ الشبر الثالث تشعر بالجهل. ولذلك العلماء قالوا إذا لقيت واحد يعني على قده زي حالتي كده وبيتساهل في الفتاوى، قل له يا ابو شبر خد كمان شبر، إذا لو خد الشبر الثاني هيعمل ايه؟ هيتواضع. اللهم اجعلنا من اهل التواضع. ابن عباس في مسجده، دخل في مسجد النبي ابن عباس يصلي تحية المسجد، فجاء رجل فوجد تلاميذ ابن عباس جلوس، عكرمة قتادة وبعض تلاميذ ابن عمر نافع جلوس في حلقة ابن عباس والامام يصلي، فقال السائل أفيكم مفتن؟ قال واحد من تلاميذ ابن عباس نعم سل. قال كلما بل تبعه الماء الدافق. قال أهو الماء الذي يكون منه الولد؟ قال هو. قال عليك أن تغتسل كلما وجدته. الراجل كل ما بيبول بينزل مني، قال له خلاص يا حبيب كل ما تبول تستحم. قال الرجل كل ما بول ونزل اغتسل؟ قال نعم. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ده لو بيبول 3 مرات في اليوم وفي الشتاء ده انتوا هتموتوه. ابن عباس سمع الفتوى فخفف في الركعتين، ثم التفت وقال ائتوني بالرجل، فجاءوا به من على باب المسجد. ثم قال ابن عباس لتلامذته يا من أفتيت، هذه الفتوى الذي جئت بها أمن كتاب الله؟ قال لا. قال أمن سنة رسول الله؟ قال لا. قال أعن واحد من أصحاب رسول الله؟ قال لا. قال فمما؟ أمال جايبها منين بقى؟ قال اجتهدت رأيي. قال اجتهدت رأيك؟ من أجل ذلك قال النبي فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، يعني هزأهم. ودول تلامذة ابن عباس وبخهم. فأنت ليه بتتسرع في الفتوى؟ ثم جاء الرجل لابن عباس قال له: يا هذا، هذا الذي يخرج من قبلك هيتبعه لذة؟ معه لذة؟ قال: لا، ليس معه لذة. طيب بيسبقه انتصاب ويتبعه انكسار؟ قال: لا. يخرج دفقا؟ لا. قال: إنما هي أبردة من البرد يكفيك فيها الوضوء. شوف الفتوى، يكفيك فيها ايه؟ الوضوء. طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أخطأنا القاتلة حقيقة التساهل في الفتوى. خامسا، من جوانب الخلل في التزامنا احنا كملتزمين، رؤية النفس. كل واحد فينا شايف نفسه العجب، وهذا ما أخر دعوتنا، إن احنا بنبص للناس من فوق. أنا الشيخ، أنا اللي عندي العلم، أنا اللي بسمع العلماء. والدليل على كده إنك معجب بنفسك، إنك عملت لي نفسك من الخواص وبقيت الناس من العوام. العجب يحبط العمل، يحبط العمل. شوف الصحابة، عبد الله بن مسعود: لنا ولا جد أبويا ولا أي حد جاء من العلماء بعد ابن مسعود هيساوي. مش ممكن، مش ممكن. سبق الكل بعلمه وبأجر الصحبة. ابن مسعود اللي النبي قال فيه: من أراد أن يأخذ القرآن غطا طريا كما نزل فليقرأ بقراءة أم عبد. ابن مسعود اللي قال عن نفسه في يوم: ما من آية في القرآن إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت ولماذا نزلت. يقول لأصحابه: لو تعلمون مني ما أعلمه عن نفسي من ذنوبي لضربتموني بالنعال. ده مين بقى؟ صحابة، صحابة. عمر بن الخطاب بعد ما النبي مات ذهب عمر إلى حذيفة: بالله يا حذيفة، أسمائي معك في أسماء المنافقين؟ اسمي عندك مع المنافقين؟ اتهم نفسه بالنفاق. عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: لو أضمن أن الله قد قبل مني خطوة لما تمنيت البقاء في الدنيا، ولكن ماذا أفعل والإخلاص عزيز. يعني اتهم نفسه بإيه؟ بالرياء. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة سمع أم سلمة زوجة النبي تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أصحابي من لن يراني بعد موتي أبدا، يعني من سيرتد ويموت هكذا. فجرى ابن عوف وقال: بالله يا أم سلمة، أذكرني النبي منهم؟ قال لك إن أنا واحد من دول؟ نسي إن هو من العشرة المبشرين بالإيه؟ بالجنة. الواحد عندنا بقى يصلي الخمس صلوات ويحضر خطبتين ثلاثة ويسمع 10-20 شريط بس. أنا العالم العلامة شايف نفسه. ده ما كانش حال الصحابة ولا حال السلف. محمد بن واسع من كبار علماء السلف يقول: لو أن للذنوب رائحة لما جلس أحد منكم في مجلسي منة رائحة. عطاء من كبار علماء السلف كانت إذا أظلمت الدنيا أو حدث كرب يقول للناس في المسجد: كل البلاء الذي ينزل عليكم بسببي أنا، لو مات عطاء لاستراح الناس. يحصل زلزال يقول: أنا السبب بذنوبي أنا، لو ربنا خدني الناس استريح. ما عندهمش عقل. وأنا بقول لك يوم ما ترضى عن نفسك يبقى انت هالك. طول ما انت ساخط على نفسك ومش راضي على نفسك وحاسس بالتقصير، هذا طريق الفلاح. هو ده مالك ابن دينار يقول: لو وضع لي ربي بكل ذنب من ذنوبي في بيتي حجر لما وجد الناس في بيتي موضع قدم. طب انت لو كل ذنب من ذنوبك ربنا وضع عليك به حجر، هتوصل للأرض السبعة؟ مش البيت هيتملي، الأرض السبعة. هكذا كان حال الصحابة وهكذا كان حال السلف. سادسا، من جوانب الخلل في التزامنا كملتزمين تبرير بعض الحرام. النظرة التبريرية، زي اللي بيسرق الكهرباء ويقول لك دول طواغيت، بيبرر انه حرام. زي التلميذ تجينا اسئلة، اخ يبعث لي ورقة، هل يجوز الغش في الامتحان؟ كل امتحانات يجيني السؤال ده، يوم واحد يقول له يجوز يا عم، يجوز. ليه؟ يقول لك اصلها مناهج نظرية علمانية. والله بيقولوا كده. طب ما انت غشاش بتبرر الحرام. الغش تبرير بعض الحرام، ناهيك عن تقديم حب المال احيانا عن حب الله. قلنا لابد ان نقاطع اسرائيل، احنا كاخوه ضعفاء كشعوب قلوبنا وجعانه، بس نعمل ايه؟ فقلنا على الاقل قاطع منتجات هؤلاء. انا اعرف الكثيرين من الملتزمين اصحاب المتاجر لحد الوقت بيبيع اريال وبيبيع منتجات اسرائيل ومنتجات امريكا، يعني قدم حبه للفلوس على حب النصر الدين الله. اين تحرير الولاء والبراء لله؟ امال شاطر لي بس ولاء وبراء، فين عمل؟ عملي فين؟ نحن نجيد الكلام وقل منا من يجيد العمل، على عكس الصحابة كانوا يعملون أكثر مما يتكلمون، يعملون أكثر مما يتكلمون. نظرة تبريرية لكل حرام. تلفزيون، كتير من الإخوة عندهم تلفزيونات، ولقصد التلفزيون له زر. أنا بجري الشعراوي بتفرج على نشرة الأخبار، هو بيتفرجش على النشر، بيتفرج على المذيع اللي هي نشرة شعراء، جهاز له زر. أو ده بقى أبو ذر، جهاز له ذر. في هي يعني ما جيب تلفزيون جايب لابني أتاري يلعب بيه؟ أنا أعرف إخوة أقسم بالله بيقيموا الليل بالأتاري، منتقبات وإخوة، له مباح جايب للواد أتاري، حرام الأتاري. الله العظيم أعرف العشرات لحد الفجر لحد الثانية صباحا الأتاري. صلوا على رسول الله. خطأ ولا فيها ايه لما اجيب تلفزيون ومعاه فيديو عشان اتفرج على الشيخ فلان، اشوف شريط الشيخ فلان؟ كتير من اهل العلم رفضوا ان هم يتصوروا فيديو. ما بقولش اللي تصور وقع في حرام، هذا جائز، لكن انت ايه اللي يهمك من شكل الشيخ؟ اصل عايز اشوفه، انت مالك ومال شكله؟ افرض انه عبد حبشي اسود كقطعة الفحم، انت مالك؟ لك علمه، وده موجود في الأشرطة، كفاية عنك، كفاية. التبرير، ناهيك عن بعض الإخوة يذهبون إلى المصائف. وسمعت إن في النهاردة ملابس بتباع، يقول لك دي ملابس بحق خاصة بالمحجبات، مش عملوا كوافير خاصة بالمنقبات؟ ها؟ ده بقى ايه؟ مش كل حاجة الغناء الإسلامي؟ ها؟ الفرح الإسلامي؟ كوافير الإسلامي؟ ده المايوه الإسلامي. وكذبوا فيها ايه يعني؟ اما اخد زوجتي وهويها شوي في البحر. اما ربنا خلق البحر ليه؟ خلقه عشان تاخد زوجتك عليه تعريه، خلقه عشان كده؟ طبعا لا، هو آية ونستخرج منه لحم طري وحلى نلبسها ونبلغ على متنه بلاد ما كنا سنبلغها إلا بشق الأنفس من خلال الفلك. طب يا عم الشيخ انا باخد زوجتي في حته بعيده خالص وبنزل الفجر ما حدش بيشوفنا، تنزل انت ومين؟ انا وزوجتي وعيالي الصغيرين. طب زوجتك نزلت البحر، هدومها لزقت في لحمها، صار جسمها ممثل امامك، ادي انت زوجها. طب وقدام ابنها هل هذا يجوز؟ قدام بنتها هل هذا يجوز؟ والله العظيم ما يجوز، والله ما يجوز للمرأة أن تظهر من بدنها أمام المرأة إلا مواضع الزينة. ومن يدريك وانت نازل الفجرية كده إن مفيش حد تاني هينزل معاك، هو الشاطئ بقى بتاع سعادتك؟ أنا عايز أعرف البحر ده واجب ولا لا؟ مش النبي قال علموا أولادكم السباحة؟ أقول له تخيب، ده مش كلام النبي يا ابني، ده كلام عمر بن الخطاب. يعني البحر حرام؟ مش حرام. البحر لذاته مش حرام، السباحة لذاتها يا ريت كل الشباب يتعلموا السباحة، لكن ما نراه الآن جعل البحر حرام لغيره لما عليه من العرق. طب أنا هروح لواحد هتشوف عراة، أنت هتشوف عراة، فبأي حال ما يجوز، ما يجوز، لا هو واجب ولا سنة ولا فرض. تقول لي ولا حرام، مباح. أقول لك مباح إذا انضبط بضوابط الشرع، ده مش موجود يبقى بناقص، بناقص. سابعا من صور الخلل في التزام الملتزمين عدم قبول النصيحة. أحيانا تنصح الواحد من هؤلاء تجده يتبرم ويضيق بك ويتهمك بأنك متشدد وتتصيد عيوبه ولا يرى منك أنك تهديه عيبه عن طريق النصيحة، ما يقبلش. وأنا جربت كتير. أخ قبل كده قال لي في حاجة اسمها التمثيل الإسلامي في هذا المسجد. هو تمثيل إسلامي؟ إيه الأدلة على كده؟ قال لي ما هو فتمثل لها بشرا سويا، اصل الشيخ بتاعنا المفتي اللي بيفتينا قال التمثيل الاسلامي حلال. ساعة الا ربع ادلة اسوقها، ادلة دامغة، وفي النتيجة في النهاية برضو انت غلط، الشيخ بتاعنا قال غلط، انت برضو غلط، انت عبد الشيخ يا ابني، انت عبد الشيخ، انت عبد الله. ده اللي وقع النصارى في الكفر والشرك، اتخذوا احبارهم ورهبانهم ايه؟ اربابا من دون الله. انت ليك حاجه واحده، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تمثيل اسلامي، ما شاء الله ما شاء الله. وبعدين ما يقبل النصيحه. عمر والعجوز، خرج عمر وإذا بامرأة عجوز تستوقفه وقالت يا عمر لقد كنت عدما فأوجدك الله وصرت عميرا تلعب في شوارع مكة ثم كبرت وأصبحت عمر ثم أسلم وأصبحت الآن أمير المؤمنين، فاتق الله في أمة محمد يا عمر. وعمر الأمير طأطأ رأسه ويسمع، فقال أحدهم يا أمير من هذه العجوز التي تغلظ لك وأنت تسمع؟ قال ألا تعرفها؟ امرأة سمع لها الله، ألا يسمع لها عمر؟ إنها
قولا، قد سمعت الله قول التي يجادلك في زوجها بزوجها وتشتكي إلى الله. ثم قال عمر كلمة عظيمة، قال لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. أي أخ لو دعنه بالجر في الأرض ما بيقبلش النصيحة ما فيش فيه خير أبدا. لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها، إذ أنه بإعراضه عن قبول النصيحة مع إقامة الحجة عليه دخل في قول الله عز وجل، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. اللهم ارزقنا الجنة بلا عذاب ولا حساب.
إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.
مع تحيات تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع الإسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com